رجل يمدها حتى تكتب مرة أخرى، والصحف طويت، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى، كما قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ألم تعلم أيها النبي أو أيها المخاطب، أيها المخاطب أعم، أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا عام. إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ، إن ذلك أي الكتابة على الله يسير وليس بصعب. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، وهو اللوح المحفوظ. والضمير في ها في أن نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح. فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير. وفي آخر وفي الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي فرح بطر، إن الله لا يحب كل مختال فخور. قال: وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع، يعني مواضع غير اللوح المحفوظ، جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد الجنين قبل خلق الروح فيه أو بعد قبل نفخ فيه. هذا هو الصواب. قبل نفخ الروح بعد خلق، قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا وأمره بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ونحو ذلك. هذه كتابة أخرى، وتسمى عند أهل العلم الكتابة العمورية، نسبة إلى العمر. يقول المؤلف رحمه الله: ونحو ذلك. نحو ذلك بقي عندنا تقدير ثالث، وهو التقدير الحولي، وهو الذي يكون ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال الله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، ومنكروه اليوم قليل. أنا عندي وقديما، الصواب قديما. هذا القدر يعني الكتابة، يعني العلم والكتابة، ينكره غلاة القدرية مثل غيلان الثقفي ومعبد الجهني، هؤلاء وأمثالهم كانوا ينكرون هذا القدر. نعم نعم، الدمشقي أو الثقفي، هؤلاء ينكرون هذه الدرجة، يقولون إن الله تعالى لا يعلم أفعال العبد إلا بعد وجودها، لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها، وأنها لم تكتب. ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف. أما بالنسبة لأفعال الله فلا أحد ينكر أن الله تعالى عالم بها من قبل وقوعها. هؤلاء الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد، حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأن الله سبحانه لأنهم كذبوا قول الله تعالى والله بكل شيء عليم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هؤلاء كفار لأنهم كذبوا الله عز وجل في أنه محيط في أن علمه محيط بكل شيء. قال وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، يعني أن تؤمن بمشيئة الله النافذة وبقدرته الشاملة، بأن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. هذه الدرجة تتضمن شيئين: المشيئة والخلق. أما المشيئة فيجب أن نؤمن بأن مشيئة الله سبحانه وتعالى شاملة لكل شيء. أما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، أليس كذلك؟ أما كونها شاملة لأفعال العبد فكذلك أيضا الأمر فيها ظاهر. الدليل على هذا، استمع إلى تعليق أفعال الله تعالى بالمشيئة. قال الله تعالى فلو شاء لهداكم أجمعين. لو شاء لهداكم، الهداية من فعله ولا من فعلنا؟ من فعله. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الجعل من فعله ولا من فعلنا؟ من فعله. طيب، من أفعال العباد ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. وهذا يدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله. وقال عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه الأدلة كلها تدل على أن ما وقع من فعل الله أو من فعل العباد فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل. يجب عليك أن تؤمن بأن فعلك كائن بمشيئة الله، وتشهد على هذا ولا ما تشهد؟ لو مثلا حركت يدك وقلت إن الله قد شاء أن أحرك يدي، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، بل يجب أن تقول الله قد شاء أن أحرك يدي. فإذا قال قائل ما الذي أعلمك أن الله قد شاء أن تحرك يدك؟ فالجواب قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن شاء الله، ولو شاء الله ما اقتتل الذين بعدهم بعد ما جاءتهم بينات ولو شاء الله ما اقتتلوا إلى آخره. إذن فيمكن أن نشهد، بل يجب أن نشهد أن كل حركة تقع منا فهي إيش؟ من مشيئة الله. طيب، بقى عشرة صح غلط أصلا. لا المفروض قبل بخمس. طيب، نقول فإن الأدلة على أن أفعال الله تعالى بمشيئته هو، وكذلك أفعال العباد. قال المؤلف رحمه الله لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه، أي خلاص كيف قبل العشر؟ هو المقرر قبل العشر ولا قبل الخمس؟ ما لا يريد. هذه العبارة تحتاج إلى تفصيل في الواقع. لا يكون في ملكه ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. وحينئذ نحتاج إلى أن نقسم الإرادة إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما، تختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. أولا في المتعلق، الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. عرفتم؟ طيب، في موجبهما الإرادة الكونية يقع فيها المراد أو يتعين فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. فهذان فرقان بين الإرادتين. طيب، إذا قال قائل هل يكون في ملك الله ما لا يريد؟ إن قلت نعم أخطأت، إن قلت لا أخطأت، إن فصلت أصبت. واضح؟ طيب، كيف يكون هذا التفصيل؟ نقول إن أردت بالإرادة الإرادة الكونية فكلامك صحيح، لا يكون في ملك الله ما لا يريد، وإن أردت الإرادة الشرعية فهذا خطأ، لأنه يكون في ملك الله ما لا يريد شرعا. فالمعاصي الواقعة مرادة لله كونا غير مرادة شرعا، فكانت في ملك الله مع أنه لا يريدها شرعا. واضح؟ طيب، أرجو الانتباه الآن. نقول الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. تختلف الإرادتان في متعلقهما وفي موجبهما. كيف الاختلاف؟ الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء أحبه الله أم كرهه، والشرعية فيما أحبه سواء وقع أم لم يقع. الموجب الإرادة الكونية يجب فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يجب فيها وقوع المراد. واضح يا جماعة؟ طيب، أيوة الأرض إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. والثانية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم قال رحمه الله إن الكتابة تكون جملة وتكون تفصيلا، وأشار إلى ما يكون والجنين في بطن أمه، فقال وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا، يعني واحدا من الملائكة، فيؤمر بأربع كلمات، فيقال اكتب رزقه، هذه واحدة، وأجله اثنتان، وعمله ثلاث، وشقي أم سعيد هذا الرابع. ما نقول هذه الرابعة والخامسة؟ لأن واحدة من ثنتين، فهي أربع كلمات. فيكتب رزقه لا يزيد ولا ينقص، يكتب أجله لا يزيد ولا ينقص، يكتب عمله صالح أو فاسد، يكتب مآله شقي أم سعيد، فلا يزاد فيه ولا ينقص. فأما قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في أثره في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، فإنه لا يعارض هذا الحديث، لأنه يكون هذا الذي أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه يكون قد كتب بأنه سوف يصل رحمه ويبسط له في رزقه وينسى له في أثره، يعني يكون أمره قد كتب وانتهى، وليس هذا أمرا يزداد بعد أن كتب ناقصا. فإن قال قائل: إذا حملت الحديث على هذا المعنى فما الفائدة من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينزل له في أثره؟ فإذا قلت إن هذا كان مكتوبا فما الفائدة؟ نقول: الفائدة من ذلك هو حث الإنسان على فعل السبب الذي علم الله أنه سيفعله وكتب أجله ورزقه بناء على هذا السبب الذي سيفعله. نظير ذلك أن الإنسان نقول: من أراد أن يولد له فليتزوج، من أحب أن يولد له فليتزوج، ويكون هذا أمرا مكتوبا من قبل أن هذا سيتزوج وسوف يولد له، لكن أقول ذلك من باب الحث على أن يتزوج. فهذه المسألة ما فيها إشكال. يعني أنا أتعجب كيف وقع الإشكال من كثير من أهل العلم في هذه المسألة، وقالوا: كيف يمكن أن يزاد في أجله وهو مقدر، وكيف يمكن أن يبسط له في رزقه وقد قدر من قبل؟ يقول: الأمر ما فيه إشكال، الأمر لم يتغير، هو قد كتب في علم الله وفي اللوح المحفوظ أنه إيش؟ سيصل رحمه ويبسط له في الرزق بسببه ويؤخر عمر في عمره بسببه. لكن هو عالم بذلك ولا غير عالم؟ هو غير عالم. فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحث هذا الإنسان على فعل السبب الذي ليس بعالم به ولا بنتائجه. وإلا فإن الرزق والأجل والعمل وجميع الأشياء مقدرة من قبل، ليس فيها زيادة وليس فيها نقص. طيب، قال: وشقي أم سعيد؟ وقد قسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين: شقي وسعيد، كما قال الله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، أي ومنهم سعيد، كما في قوله: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس لا يخرجون عن هذين القسمين: الكفر والإيمان، والشقاوة والسعادة. طيب، هذه كتابة فيها كتابة حولية، متى تكون؟ في ليلة القدر. ودليل ذلك قوله تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وهناك كتابات يومية تكتب فيها الأعمال، وهي التي جاءت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى مكان سمع فيه صريف الأقلام. لكن هذه كتابة للأعمال ليثاب عليها أو يعاقب. قال: فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره اليوم قليل. هذا في عهد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن المنكرين لهذا القدر الذي هو العلم والكتابة كانوا قليلين، لكن أول ما ظهرت القدرية كانوا ينكرون العلم والكتابة، ثم لما رأوا الناس قد شنعوا عليهم ورأوا أن هذا كفر عدلوا عن ذلك إلى إنكار المشيئة والخلق، وقالوا: إن الله عز وجل لا يشاء ولا يخلق أفعال العباد كما سيأتي. أما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، قرأنا هذا، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه. وذكرنا في أثناء ذلك أن مشيئة الله متعلقة بأفعاله وأفعال الخلق، وذكرنا الدليل على هذا. فقلنا: الدليل على تعلق مشيئة الله بأفعاله، أو من الأدلة على تعلق مشيئة الله بأفعاله، قوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة فلو شاء لهداكم أجمعين، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن فعل الله تعالى واقع بمشيئته. أما الأدلة على أن فعل العبد واقع بمشيئته فهي أيضا كثيرة، ومنها ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل. ومنها قوله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، وقوله ولو شاء الله ما فعلوه. ثم إننا تكلمنا على قول المؤلف ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وقلنا إن كان المؤلف يريد بقوله ما لا يريد الإرادة الكونية فهذا صحيح وحق، فإنه لا يمكن أن يكون في ملك الله ما لا يريده كونا. وإن كان يريد وما لا يريده شرعا فهذا ليس بصحيح، لكن المؤلف لا يريد هذا قطعا لأن نعرف اختياره رحمه الله، فيكون المراد بقوله ولا يكون لا يكون في ملكه ما لا يريد أي إرادة كونية. وذكرنا أيضا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في متعلقها وفي موجبها، فقلنا الإرادة الكونية تتعلق فيما وقع سواء كان محبوبا أم غير محبوب، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما هو محبوب. أما الموجب فالإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد. عرفتم هذا؟ طيب، فإذا قال لنا قائل ما تقولون في إيمان أبي بكر أهو مراد بالإرادة الكونية أم بالشرعية؟ الجواب بالكونية والشرعية. بالكونية لأنه وقع، وبالشرعية لأنه محبوب إلى الله، لأنه محبوب إلى الله عز وجل. ولو قال ما تقولون في كفر أبي لهب قلنا هو مراد بالإرادة الكونية غير مراد بالإرادة الشرعية. بالإرادة الكونية لأنه وقع، لا بالإرادة الشرعية لأن الله لا يحبه كذا. طيب، ولو قال قائل ما تقولون في إيمان أبي لهب أي في المطلوب منه، قلنا هو مراد شرعا غير مراد كونا، غير مراد كونا لأنه لم يقع، مراد شرعا لأن الله يريد منه ومن غيره أن يؤمن. طيب، ما تقولون في كفر المؤمن؟ في كفر المؤمن نقول هذا غير مراد لا شرعا ولا كونا، غير مراد شرعا لأن الله لا يحبه، وغير مراد كونا لأنه لم يقع. طيب، ثم قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. شف على كل شيء، كل شيء فالله قادر عليه، من الموجودات فيعدمها أو يغيرها، ومن المعدومات فيوجدها. فالقدرة تتعلق في الموجود بإيجاده، وفي الموجود بتغييره، وفي المعدوم. واضح؟ طيب، فمثلا الموجود قادر أن يعدمه ولا لا؟ وقادر أن يغيره، وقادر أن يغيره يعني ينقله من حال إلى حال. المعدوم قادر على أن يوجده مهما كان. طيب، القدرة هذه شاملة على كل شيء قدير. ذكر بعض العلماء استثناء من ذلك وقال إلا ذات الله فليس عليها بقادر، وقلنا له ما الدليل على تخصيصك؟ قال العقل. قال العقل، فهل هذا صحيح؟ غير صحيح. نقول ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ إن أردت أنه غير قادر على أن يجعل في ذاته نقصا فنحن نوافقك على أن الله تعالى لا يلحقه النقص، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة. ليش؟ لأن القدرة إنما تتعلق بالشيء الممكن، أما الشيء الواجب وجوده أو المستحيل وجوده فهذا ما تتعلق به القدرة. فمثلا لو قال: هل تقولون إن الله قادر على أن يهدم نفسه سبحانه وتعالى؟ ماذا نقول؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل للعدم والوجود واجب، فهو من الجهتين لا تتعلق به القدرة، لأن ما وجب وجوده امتنع عدمه، وحينئذ يكون وجود الله عز وجل من الأمور الواجبة التي لا تقبل العدم بأي وجه من الوجوه، وعدمه عز وجل أمر مستحيل. وإن أردت بقولك إنه غير قادر على ذاته، أنه غير قادر على أن يفعل، غير قادر على أن يجيء، غير قادر على أن يستمع العرش، غير قادر على أن ينزل إلى السماء الدنيا، فهذا خطأ ليس بصحيح، بل هو قادر على ذلك وفاعل له. ولو قلنا إنه ليس بقادر على مثل هذه الأفعال لكان ذلك من أكبر النقص الذي نصف الله به، فصارت هذه الجملة أن ذات الله لا تتعلق بها القدرة جملة خاطئة على وجه الإجمال، لكنها على وجه التفصيل يتبين فيها الباطل من الصحيح. هذا نقوله إذا كان أمامنا من يخاطبنا بمثل هذه العبارة، وإلا فإن الأسلم بلا شك ألا ترد هذه العبارة أصلا، يعني بأن نقول هو على كل شيء قدير، ولا نقول خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، بل نقول هو على كل شيء قدير ونسكت. واضح؟ المؤلف رحمه الله يقول: وأن الله على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، وإنما نص على هذا لبيان الرد أو ردا على القدرية الذين قالوا إن الله ليس بقادر على فعل العبد، وأن العبد مستقل بعمله، ما لله فيه قدرة والعياذ بالله، ولكن ما في الكتاب والسنة من شمول قدرة الله يرد عليه. قال: فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه. هذا الحصر صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، ما خلقه غيره. قال الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وقال تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده. ولقد تحدى الله العابدين للأصنام، تحداهم تحديا أمرنا أن نستمع له، فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سمعنا وأطعنا. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومعلوم أن الذين يدعون من دون الله في القمة، لأن اتخذوهم أربابا، فإذا عجز هؤلاء القمة عن أن يخلقوا ذبابا وهو من أخص الأشياء وأردائها، فما فوقه من باب أول. أو تقول: العاجز عن خلق الذباب يقدر على أن يخلق الجمل، لا نعم، اللي يعجز عن خلق الذباب كيف يخلق الجمال؟ ما هو خالق شيء أبدا. زد على ذلك وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، إذن يعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه. كيف يسلب الذباب هذه الأصنام؟ قال بعض العلماء إن هذا من باب التقدير، يعني على فرض أن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وقال بعضهم بل المراد ما يسلبه الذباب من الأطياب التي تجعل على هذه الأصنام، الذباب يقع عليها على هذه الأصنام ويحكها حكا ويأكل اللي فيها. نعم، تجي الأصنام تركض على هذا الذباب، يلا امسكوه طلعوا اللي هو كل، ولا ما يمكن؟ ما يمكن، لا يستنقذوا منه. قال الله تعالى ضعف الطالب والمطلوب. إذن ما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالق، ولا أحد يدعي أنه خالق مع الله، ولو ادعى لقلنا له يلا أنت خالق مع الله اخلق ذبابا، ما يستطيع. اخلق بعوضا، ما يستطيع. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. نعم، أو أكبر أو أقل، ما يمكن أخلق. فما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالق، لا خالق غيره ولا رب سواه. وسبق أنه أشار رحمه الله إلى أن الدرجة الثانية تتضمن شيئين، المشيئة والخلق، المشيئة والخلق. وأشار رحمه الله إلى الإرادة، وذكرنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية، وأن الفرق بينهما من حيث المتعلق والموجب. متعلق الإرادة الكونية ما وقع سواء كان محبوبا أم غير محبوب، متعلق الإرادة الشرعية ما أحبه سواء كان واقعا أم غير واقع. الموجب الإرادة الكونية يجب فيها وقوع المراد، والإرادة الشرعية لا يجب فيها وقوع المراد. وإلى هذا إذا قال لك قائل هل أراد الله الشر؟ فقل أما كونا فنعم، وأما شرعا فلا. قال المؤلف رحمه الله وأنه على كل شيء قدير من المخلوقات من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في السماء والأرض إلا الله خالقه. قدم المؤلف القدرة ثم بدأ بالخلق، وهذه هي الشيء الثاني في الدرجة الثانية، وهو الإيمان بعموم خلق الله عز وجل، وأن الله تعالى خالق كل شيء حتى أعمال العباد، الأكل والشرب والنوم والذهاب والمجيء والحركة والسكون مخلوقة لله، مخلوقة لله. الدليل قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، وفعل الإنسان من الشيء. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، والآيات في هذا كثيرة. وجاءت الآية نصا في الموضوع وهو خلق أفعال العباد، فقال إبراهيم لقومه والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. طيب خلقكم وما تعملون، ما هذه اسم موصول؟ يعني خلقكم وخلق الذي تعملونه وتنحتونه من الأصنام. فإذا قال قائل كيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير، أي على تقدير أنما موصولة، الجواب أنه إذا كان المعمول مخلوقا لله، والذي عمله من؟ الإنسان، الذي عمله الإنسان، الذي نحت الأصنام هذه هو الإنسان. فإذا كانت هذه الأصنام المنحوتة مخلوقة لله لازم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأنها كانت بماذا؟ بعمل الإنسان. فإذا كان هذا المعمول مخلوقا وهو مصنوع بخلق بعمل الإنسان، لازم من ذلك أن يكون عمل الإنسان إيش؟ مخلوقا. هذا على تقدير ما اسما موصولا. أما على تقدير ما مصدرية فالأمر فيها ظاهر جدا، لأن تقدير الكلام على كونها مصدرية والله خلقكم وعملكم وعملكم، وحينئذ تكون نصا في أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. فهمتم الأول لا؟ طيب، إذن ما الدليل على عموم خلق الله عز وجل لأفعال العباد؟ قلنا لدينا آيات عامة وآية خاصة في الموضوع. الآيات العامة: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء. الخاصة: والله خلقكم وما تعملون. فإذا قال قائل: أنا أعارض في دلالة هذه الآية على خلق أعمال الإنسان، لأن الآية يحتمل أن تكون ما مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة، فإذا كانت موصولة كان المعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه. ونحن نعلم أن هذه الأصنام أصلها خشب أو حجر مخلوق لله عز وجل، فما جوابه؟ جوابه أن نقول: ما دام هذا العمل مخلوقا وهو ناتج عن فعل العبد، كان فعل العبد الذي أنتج هذا الشيء مخلوقا، ولا لا؟ هنا. أما على تقدير ما مصدرية فالأمر فيها واضح جدا، يكون التقدير والله خلقكم وعملكم. هذا دليل أثري على أن فعل العبد مخلوق الله عز وجل. الدليل العقلي وهو النظري أن نقول إن فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. فعل العبد ناشئ عن أمرين: عزيمة صادقة وقدرة تامة. توافقون على هذا؟ نعم، هي العزيمة تكون بعد المشيئة. طيب، مثال ذلك: أنا أردت أن أعمل عملا من الأعمال، لا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقا بأمرين هما العزيمة الصادقة على فعله، لأنني لو لم أعزم ما فعلت. الثاني: القدرة التامة، لأنني لو لم أقدر ما فعلت. فمن الذي خلقك في خلقك في فمن الذي خلقك في خلق فيك هذه القدرة؟ الله عز وجل. والذي أودع فيك العزيمة هو الله عز وجل. قالوا: وخالق السبب التام، وهو هنا العزيمة والقدرة خالق للمسبب. ما دام هذا الفعل الذي برز وشوهد ناتجا عن عزيمة عندي وقدرة، والعزيمة والقدرة عندي إيش؟ مخلوقة لله، لازم أن يكون المسبب الناشئ عنهما مخلوقا لله، لأن ما نشأ عن المخلوق فهو مخلوق. طيب، أدلكم على أنه لا يمكن الفعل أو لا يمكن المفعول إلا بإرادة جازمة، بعزيمة صادقة جازمة وقدرة كاملة. لو قيل لك مثلا: احمل هذا الحجر وأنت قوي نشيط تستطيع حمله بكل سهولة، قلت: لا، يقع حملك إياه؟ ليش؟ ها؟ لعدم العزيمة. طيب قيل لك احمل هذا الحجر، قلت هلا وسهلا، ما استطيع اتخلف عن امرك، ثم جيت الزحزحف تبي تحمله عجزت. ها؟ العزيمة موجودة لكن القدرة غير موجودة، إذن ما يكون الفعل، الفعل لن يكون. قيل لك احمل هذا الحجر، فقلت لبيك أهلا وسهلا أنا أحمله، ثم أخذت بالحجر كأنه حقيبة، سلته حتى رفعته فوق رأسي. حصل الفعل ولا لا؟ من أي شيء؟ من العزيمة والقدرة. إذن العزيمة والقدرة مخلوقان لله عز وجل، فخالق السبب التام خالق للمسبب. وجه ثاني نظري عقلي على أن فعل الإنسان مخلوق لله عز وجل، أن نقول الفعل وصف الفاعل، الفعل وصف الفاعل، أليس كذلك؟ طيب، يعني الفعل حركة الإنسان أو سكونه أو ما أشبه ذلك، هذا الفعل وصف الفاعل، والوصف تابع للموصوف. فكما أن الإنسان بذاته مخلوق فأفعاله مخلوقة، لأن الصفة تابعة للموصوف. وهذا مفهوم من قاعدة مرت علينا في أسماء الله وصفاته، وهي أن صفات الله غير مخلوقة لأنها تابعة للموصوف. طيب، إذن الدليل على أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق أثري ونظري، أثري ونظري. الدليل الأثري قسمة عام وخاص، والدليل النظري أيضا قسمة، صح؟ طيب، فما من مخلوق، يقول المؤلف رحمه الله، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. صدق أنه لا خالق إلا الله عز وجل. فإن قلت هذا الحصر لا خالق إلا الله، يرد عليه أن هناك خالقا غير الله. المصور اعتبر نفسه خالقا، بل جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، شف ما خلقتم. وقال عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. إذن فيه خالق، لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين. فما الجواب عن قول المؤلف وقول غيره لا خالق إلا الله عز وجل؟ الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد، الإيجاد وليس التغيير. الإيجاد لا أحد يوجد إلا الله عز وجل، نعم، لا أحد يوجد إلا الله عز وجل. ما يستطيع الخلق أبدا أن يوجد شيئا، وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق فهو عبارة عن تحويل شيء، تحويل شيء من صفة إلى صفة. الخشبة بدل ما كانت أغصان شجرة أحولها إلى باب، تحويلها إلى الباب يسمى خلقا. لكن هل هو صحيح أنني أوجدت الخشب؟ لا، لا، لم أوجد. فهذا خلق، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق، وهو الإيجاد من العدم. طيب، لا رب سواه، لا رب سواه، أي أن الله وحده جل وعلا هو الرب المدبر لجميع الأمور. وهذا الحصر حقيقي، ولكن ربما يرد عليه أنه جاء في الحديث إثبات الربوبية لغير الله. ففي اللقطة قال النبي عليه الصلاة والسلام دعها معها سقاء في الإبل، دعها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، حتى يجدها ربها من ربه صاحبها، ليس الله المراد صاحبها. وجاء في بعض ألفاظ الحديث جبريل يقول حتى تلد الأمة ربها ربها. فما هو الجواب أو فما هو الجمع بين هذا وبين قولنا لا رب إلا الله؟ نقول إن الربوبية هنا ربوبية مقيدة، الربوبية هنا أي في حتى يجدها ربها مثلا ربوبية مقيدة وقاصرة. معنى مقيدة يعني غير شاملة، فمثلا أنا رب هذه الحقيبة لكنني لست رب هذا المسجل، إذن ربوبيتي مقيدة بشيء معين غير شاملة. ربوبية الله عامة شاملة، كل شيء فالله ربه عز وجل. طيب، ثانيا هي ربوبية قاصرة، ربوبيتي لا أملك أن أتصرف بهذه الحقيبة وهي ملكي كما أريد، بل تصرف فيها مقيد بماذا؟ بالشرع. لو أردت مزقها الآن أو أحرقها لي ذلك ولا لا؟ ليس لي ذلك، لكن ربوبية الرب عز وجل.